بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، يعني ما له تعريف معين، يعني انه مثل تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحسن، تعريف الضعيف. اما هون بده يكون رجل خبير في هذا الفن وعنده اطلاع واسع في الاحاديث، كتب الحديث والمسانيد والجوامع والاجزاء، حتى يستطيع ان يتعرف على هذه العلل الخفيه. زي كمرما مثل حديث الحسن لغيره، حكينا كمان هذا من الامور الدقيقه جدا، ليس كل طالب علم او كل عالم يستطيع ان يحكم على الاحاديث بانه حسن لغيره الا اذا جمع ما جاء من الروايات في هذا الحديث ويستطيع بعد ذلك ان يحكم عليها. كذلك هنا احيانا قد تكون العله في الاسناد، قد تكون العله في المتن، ولكن العله التي تضر هي العله القادحه. في علل غير قادحه، احيانا بيبقى محدث هو عم يقرا الحديث سبق لسان بيتغير معه اسم، كعب ابن مره، مره ابن كعب، هذا اسمه عله وعله في السند. ولكن اذا كانت او اخطا بالاسم بدلا من اسم، عبد الله بن دينار حط بداله عمر بن دينار، وكان كلاهما ثقة، لا يضر وإن كان يسمى علة، ولكن هي علة لا تقدح في صحة الحديث، مع أنه ينبغي التنبيه عليها. فهون إذا مثل علم السحر من كهانة، يعني لا يعرفه إلا النقاد الجهابذة من المحدثين. روى ابن أبي حاتم في العلل نحو ذلك عن علي بن المديني، وقال الحافظ في النكت، هذا موجود عندكم ولا لا؟ وقد تقصر عبارة المعلل منهم، فلا يصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء. رجل عالم صيرفي يعرف أنه تحط المحط، يعرف أن هذا ذهب، فضة، نحاس، هذا ما يعرفه الإنسان العادي، يعرفه الخبير كذلك المحدث الذي يعرف العلل. أقول هذا مختص بجهابذة النقاد من فحول الأمة وكبار الأئمة، وليس يخوض بحره اليوم إلا أفراد أفزاد قد لا يستكمل أو لا يستكمل عددهم أصابع يدي الواحدة، أو ممكن ولا أصابع يد الواحدة، والله أعلم. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن هو الجهابذة النقاد منهم. رد عندي وفي تعليق قال الحافظ في النكت، وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحزاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله لهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. يعني لو سلبنا 14 قرن من علماء الذين هم مرجع في معرفة العلل ممكن عدوا على الأصابع من ذاك الوقت حتى الآن. أما مو عم نقول الآن إلا بعصرنا أنه بنعدوا على الأصابع الموجودين، جوز يكون ما تلاقي ولا واحد أو تلاقي واحد. نعم. يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير لصناعته بين الجياد والزيوف. عندنا انه هي عملة صحيحة او مزيفة، هي تعرف انه هو خبير. والدنانير والفلوس، انه ذهب ولا فضة ولا عراض ولا، فكما لا يتمارى هذا
فذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحزبهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. أن هذا العالم جهد ناقد اللي وصل إلى هذه المرتبة إذا بيسمع الحديث يعرف أن هذا كلام نبوة ولا غير كلام نبوة، لأنه عاش في كلام النبوة بلحمه ودمه، فلذلك يستطيع أن يميز بين كلام النبي وكلام غيره، فبيستطيع مع الممارسة الطويلة أن هذا مو كلام نبوة. إذا ترجع بتحقيق بالله صاحب مو كلام نبوة، لأنه لم ينسجم معه هذا الكلام، لأنه عاش طيلة عمره في أحاديث رسول الله وكلامه وفصاحته وبلاغته من الأحاديث النبوية. زي ما نحن سألنا، نحن لو جينا من الإمام أحمد بن حنبل مثلا كان عنده خبرات في علل الحديث، علي بن المديني، يحيى بن معين، تيجي من بعض المحدثين اللي شرحوا الحديث، الحافظ بن حجر العسقلاني، الحافظ العراقي، الحافظ بن رجب الحنبلي، الحافظ الهيثمي، وإلا في كثير غيرهم ما عندهم هالمعرفة بالعلل. هذول اعتبارهم مارسوا فن الحديث سنين طويلة حتى عوجن الحديث بلحمهم ودمهم، عند ذلك صارت عندهم ملكة يستطيعون بها أن يميزوا بين كلام النبوة وكلام غيره. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، فتكون العلة للسند ينكشها هذا الرجل المحدث، وبسط أمثلة ذلك يقول جدا، وإنما يظهر بالعمل والممارسة. قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. نعم سيدي. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفعله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. هذا طلع من جديد، يعني كمان كان مو مكتوب كتاب العلل لعلي بن المديني، رسالة صغيرة ما هو كبير. أما علل الطرقطني 9 أو 10 مجلدات وصل حتى الآن، يعني يمكن ما انتهى بعد 9 مجلدات المطبوع منه أو 10، فلذلك شيء كبير كثير. لكن شو من أصله علل الدارقطني مو مرتب ترتيب وتنظيم، أما كبير جدا والرجوع إليه موهو سهل. أما علي بن المديني باعتباره من أوائل من تكلم في هذا فهو عبارة عن رسالة صغيرة العلل لعلي بن المديني، طلعت من فترة قصيرة من الزمن يعني. نعم. وشو عمله هو كتاب العلل طبعت منه قطعة صغيرة لعلي بن المديني إلى أخره، أي هو شيخ البخاري وشيخ من بعده من الأئمة في العلل خاصة. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، له كتاب العلل مطبوع كمان بمجلدين، هذا موجود كمان الآن، وهو مرتب على أبواب الفقه. هذا الفرق بين العلل الدارقطني والعلل لابن أبي حاتم. علل ابن أبي حاتم مرتب، علل الدارقطني مشوش. وكتاب العلل للخلال، سنقول هنا على كتاب العلل لابن أبي حاتم، وقد طبع في مصر في مجلدين موجود الآن. كتاب العلل للخلال ووقعوا في مسند الحافظ أبي بكر البزار المسمى البحر الزخار، عمين هو يتجعون 5 مجلدات من أكثر يمكن الله ماشيين، لكن كتاب كبيرة كمان البحر الزخار في مسند البزار، فيه أيضا بحث بعض الأشياء العلم في هذا الكتاب. من التعاليم ما لا يوجد في غيره من المسانيد، وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، واسمه العلل الواردة في الأحاديث النبوية، طبع منه 9 مجلدات، وهو والكتاب السابق مطبوع عاني بتحفيظ الأستاذ محفوظ الرحمن زين الله السلفي. وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه، أقول من أبو عمرو بن الصلاح وكلام ابن كثير، إنه من أجل ما رأيناه في كتاب العلل، وكتاب العلل للدارقطني وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله. فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف معجم. وقد قام بذلك كله محققه الفاضل في دارسه الفنية التي صنعها فجزاه الله خيرا. أن يعمل المحقق رتب ذلك بالدهارس ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. والله موفق. كنا في الدرس الماضي قرأنا ببحث المعلل، ووصلنا إلى هنا. التعليق عندكم موجود، هذا التعليق من تعليق أحمد شافعي رحمه الله. هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من العلماء، كابن المديني علي بن المديني شيخ البخاري، وأحمد بن حنبل، والبخاري صاحب الصحيح، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم الرازي، وأبي زرعة الرازي كمان، والترمذي والدارقطني. يعني اللي شهروا بمعرفة العلل، وعلماء الحديث كثيرون، ولكن هؤلاء الذين عندهم خبرة بالعلل في الحديث، وقد ألفت فيه يعني في هذا الفن كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي، أي العلل الصغرى، والآن طبعت العلل الكبرى في مجلدين إلى الترمذي، أما هذه في آخر السنن العلل الصغرى، وهذه مشروحة شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي، وطبعت في مجلدين في آخر سنن الترمذي، وهو مختصر يعني هذا العلل الصغرى، والكبرى طبعت على انفراد الآن من جديد. ومنها حتى الكتب التي ذكرها المؤلف، وقد حكت سيوطي في التدريب، تدريب الراوي شرح تقريب النووي، أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، مع أنه الحافظ ابن حجر سماه المعلول، لأنه هو اختلف العلماء انه هل يقال له معلول المعل والمعلل والمعلول. المحدثون استعملوا هذه الالفاظ الثلاثة، حديث معل، حديث معلل، حديث معلول، لكن بعض اهل اللغة قالوا لا يصح ان يقال معلول، الا انه بيظهر كذلك بعض العلماء استعمل هذا الكلام المعلول، لذلك الحافظ ابن حجر ألف هذا الكتاب بهذا اللفظ الزهر المطلول في الخبر المعلول. وإلا النووي نفسه حتى خطأ أنه كلمة المعلول. أهل الحديث يقولون المعلول وكذلك الفقهاء، وهو خطأ لغة، هذا على رأي البعض. قال النووي في إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة خير سنن خير الخلائق، وتسمية أهل الحديث المعلول، وذلك منهم من الفقهاء في قولهم العلة والمعلول مرذول عند أهل النحو واللغة، يعني غير جيد. لأن المعلول من عله بالشراب إذا سقاه مرة بعد أخرى، وتعقب هذا القول لأن ليس له معنى واحد فقط، بل ذكر ابن فارس والجوهري عل الشيء إذا أصابته علة، فيقول لفظ معلول هنا مأخوذا منه. فإذا أجاز حتى بعض علماء اللغة، أما المحدثون فيستعملون هذا التعبير المعلول. وكذلك بعض أهل اللغة مثل ابن فارس والجوهري كمان عندهم يجوز معلول، ويكون معنى الحديث المعلل والمعلول هو الحديث الذي عاقته العلة وشغلته فلم يعد صالحا للعمل به. نعم نجعلوني. وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المكلول في الخبر المعلول، ولم أره، أن يقول بالكثير إن هذا نسمع به، يعني لأنه للحافظ ابن حجر، ولم نره، ولو وجد لكان في رأيي أحمد شاكر، عم يقول هذا الكلام أحمد شاكر، يعني يقول إنه هذا سمعنا به ولم نره، الزهر المطلول في الخبر المعلول للحافظ ابن حجر، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة، وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نصب الراية، هذا كتاب جليل القدر، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، هذا حنفي لأنه محدث، ولذلك الهداية هذا كتاب، جاء الزيلعي إلى هذه الأحاديث الموجودة في كتاب الهداية للمرديناني، تخرجها في هذا الكتاب وهو مطبوع في 4 مجلدات، وهو كتاب جيد، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، فأغلب الأحاديث التي يستشهد بها خاصة في كتب الفقه الحنفي موجودة في هذا الكتاب ومخرجة. نعم. للحافظ الزيلعي، والتلخيص الحبير، تلخيص الحبير للحافظ بن حجر، فذلك يجمع نصوص الشافعية ومخرج في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، مطبوع في 2 مجلدين ومخرج، خرجه الحافظ ابن حجر العسقلاني. وفتح الباري شرح صحيح البخاري، يعني في هذا الكتاب ايضا يذكر بعض الاحاديث التي فيها علل الحافظ ابن حجر، كلاهما للحافظ ابن حجر، مين؟ التلخيص الحبير وفتح الباري. ونيل الاوثار للشوكاني، الشوكاني متاخر، إمام القفر اليماني الشوكاني، هو شرح في هذا الكتاب كتاب الحديث في الأحكام المنتقى من أخبار المصطفى لابن تيمية الجد عبد السلام مجد الدين أبو البركات، فشرح هذا الكتاب بين الأوطار للشوكاني شرح منتقى الأخبار. نعم. والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري، يعني كذلك في كتاب المحلى يوجد أحاديث تكلم فيها عن العلل، وكتاب تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن قيم الجوزية، وسنن أبي داود اختصرها الخطابي وهذبه ورتبه وشرحه ابن قيم الجوزية مطبوع في ثمان مجلدات موجود ثمان، وكلها مطبوعة مشهورة. وعلة الحديث سبب غامض خفي، طبعا لو كان ظاهر كان يطلع عليه أي طالب علم، ولذلك كان لم يتكلم بهذا الفن إلا الجهابذة النقاد. قادح في الحديث، يعني العلة تقلع في الحديث وتضعفه، مع أن الظاهر السلامة منه، يعني عنده خفية، ظاهرا النص سليم لكن يوجد عله خفية اطلع عليها الجهابذة النقاد من المحدثين الكبار. والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر سلامته منها. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. والطريق إلى معرفة العلال، يعني كيف يمكن أن نصل إلى معرفة العلال، جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول، ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه. يكون يتردد فمضطرب، توقف فيه اضطرب، وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه. إذن عرف لنا الحديث المعلل، تقصر عبارة العالم عن إجابة لهذا الموضوع. فقال عبد الرحمن بن مهدي، هذا عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي هو 198 هجري، كان يقول عن الإمام الشافعي لم أرى له نظيرا في الدنيا. عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي وفاته 198. معرفة عم يقول هذا لأنه هذا كان من جملة الخبيرين في هذا الموضوع، معرفة علل الحديث إلهام، يعني كأنه إلهام ما يعرف ذلك بقواعد معينة. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا، لم يكن له حجة، يعني يعبر بها غالبا، وإلا في نفسه حجج للقبول والتفعيل، حجج عملية ما هي عبارة عن قواعد يرجع إليها. وكم من شخص لا يهتدي لذلك. وقيل له أيضا، لمين؟ عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي، إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال عبد الرحمن بن مهدي: أرأيت لو أتيت الناخب فأريته دراهمك، يعني صيرتي ذهبت إليه وأعطيته الدراهم، ألا يستطيع أن يعرف منها الصحيحة من المزيفة؟ نعم. فقال: هذا جيد وهذا بهرج، عبارة عندي عبارة يعني غير سليمة مزيفة. أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال: بل تسلم له الأمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة، صار عنده معرفة بالعلاج. وسئل أبو زرعة، أبو زرعة الرازي: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن علة حديث، عنكم شو هي؟ عن حديث، عنكم كتاب عن حديث، عن علة حديث، لا فهو عن علة حديث. أن تسألني الحجة أن تسألني عن علة حديث، فأذكر عدته ثم تقصد ابن وارى. عندكم وارى ولا دارى؟ وارى، لأنه في ابن وارى وفي ابن دارى. هو ابن وارى يعني محمد ابن مسلم ابن وارى. موجود اسمه عندكم محمد بن مسلم ابن وارى، وفاته 270 هذا. فتسأله عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم الرازي يعني فيعلله ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث. فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. أن يذهب إلى رجلين من علماء العلل، تسأل هذا يعطيك الجواب، تسأل الآخر يعطيك نفس الجواب، لكن هذا ما هو عبارة عن قاعدة يرجع إليها، وإنما من الممارسة عرف هذا العلة وعرف ذات العلة. وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك، يعني سأل هذا وهذا، سأل أبا حاتم، سأل كذلك مين ابن وارى، فأخذ نفس الجواب. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. طبعا إلهام يعني وحي لعي ذل السماء بواسطة جبريل. إلهام يعني مثل يسموه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب إن في أمتي محدثون ومروعون. فأجل يعني المحدث كأنه ملهم، يعني الله يلهمه الصواب في كلامه لشدة معرفته بهذا الفن. والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول. أحيانا من جملة العلاج أنه هذا الحديث رواه مثلا محدث مرسلا ورواه الآخر موصولا، فهذه إلا لكن الوصل زيادة، لأن زيادة ثقة، فقد يجد هناك إلا في الموصول ويكون المرسل هو الصواب، فهذا لابد من الرجوع فيه إلى أهل الخبرة. أو اللقط في المرفوع أو بدخول حديث في حديث، هذا يصير أحيانا يسموه تلفيق، انه احيانا قد يتبادر لذهن العالم خاصة مثل العلماء اللي بينجوا عن حفظهم على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية، هذا ألفه من حفظه في ذهابه الى الحج ورجوعه من الحج، ولم يكن معه الا بعض الكتب، فلذلك قد احيانا يدخل معه حديث في حديث فيلفق حديثين في حديث واحد. اما العلماء المطلعون لذلك احيانا قد يأتي مثلا مثل هذا الحديث، يجي رجل عالم وخبير يقول لك هذا الحديث الذي ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد ملفق من 3 احاديث، اما الفقرة الاولى فرواها كذا، الفقرة الثانية رواها فلان، الفقرة الثالثة رواها فلان، الاولى من حديث ابي هريرة، الثانية من رواية ابي سعيد الخدري، الثالثة من رواية عبد الله بن مسعود. هذا طبعا مين يعرف الكلام هذا؟ من احاديث متداخلة في بعضها البعض دخلت على هذا الانسان لانه نقل من حفظه، يعرفها هؤلاء العلماء النقاد الذين هم عندهم خبرة في علل الحديث وتداخل بعضها البعض. أيوة. أو بدخول حديث في حديث، أو وهم واهم توهم يعني، أو أي ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائن تنضم إلى ذلك. وأكثر ما تكون العلل في أساليب الأحاديث فتقضع في الإسناد والمتن معا، إذا ظهر منها ضعف الحديث، إذا كان في علة السند، وإذ هذا السند عوض ما يكون الثقة هو ضعيف، ضعف السند وضعف المتن إذا ضعف السند، فقد تفتح في الإسناد وحده. أحيانا يكون إذا كان الإسناد فيه ضعف ضعف الحديث، لكن قد يكون ما فيه ضعف الإسناد إلا أنه وهم من شخص، مثلا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، جاء واحد وتوهم فظن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر، فهو الأصل أن عبد الله بن دينار يروي عن عبد الله بن دينار يروي عن عبد الله بن عمر، لكن هنا أخطأ بعض المحدثين فروى هذا، لكن لما كان عمر بن دينار ثقة عبد الله بن دينار ثقة، فإن هذا الخطأ في السند لا يضر في متن الحديث، يبقى الحديث صحيحا لأنه كلاهما ثقة، وإنما ينبغي أن يبين الذي روى هذا الحديث عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر خطأ، أخطأ به يعلى بن عبيد، والصواب عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، لكن هذا لا يضر في متن الحديث لأن كلا الشخصين ثقة. نعم. وقد تفضح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح، مثل الحديث الذي رواه يعلى ابن عبيد الطنافسي أحد الثقات عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث فهذا يعلى ابن عبيد ثقة لكنه توهم وأخطأ فروى هذا الحديث، مع أنه في الصحيحين هو البخاري ومسلم، لكن رواته في الصحيحين عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، يعلى ابن عبيد الطنافسي أخطأ فذكر عمرو بن دينار عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر، فهذا خطأ في السند ولكنه لا يخضع في المتن لأن الإسناد صحيح وإن كان فيه خطأ. فهذا الإسناد متصل بنقل العبد عن العبد وهو معلول وإسناده غير صحيح، والمتن صحيح على كل حال، لأن يعلى بن عبيد غلط على سفيان في قوله عمل بن دينار، وإنما صوابه عبد الله بن دينار. هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل ابن بكين ومحمد ابن يوسف الفرياتي ومقلب ابن يزيد وغيرهم، ورووه عن سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، وهذا الصواب. أما ذاك أخطأ يعلى ابن عبيد. وقد تقع العلة في متن الحديث كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، ويمكن ما يكون تعليقون عند مخلد بن يزيد وغيره، يعني عند تعليقنا كعبد الرزاق، وروايته في مصنفه الحديث، وقال السخاوي في فتح المغير: وقد أفرد الحافظ أبو نعيم الأصفهاني يعني طرقه من جهة عبد الله خاصة، من جهة عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فبلغت عدة رواياته عنه نحو 50، وكذا لم ينفرد به عبد الله، وقد رواه مالك وغيره من حديث نافع عن ابن عمر، وسبب الاشتباه على يعلى اتفاقهما باسم الأبي، أنه عبد الله بن دينار وعمر بن دينار الاشتباه باسم الأب، ذلك فاته. وفي غير واحد من الشيوخ وتقاربهما في الوفاة، ولكن عمر أشهرهما مع اشتراكهما في الثقة. وجاء فوق من رواية الوليد بن مسلم تبع حديث مسلم: حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا جاي عن هذا الحديث، هذا انه لمن بيقولوا انه كان انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعثمان وغيرهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، ليس معنى ذلك انه كانوا لا يقرؤون دعاء الاستفتاح ولا يتعوذون ولا يبسملون، وانما كان ذلك كله سرا. هذا دليل على انه القراءه دعاء الاستفتاح والاستعاذه والبسمله سرا، فكانوا يستفتحون القراءة بالجهر الحمد لله رب العالمين. ثم رواه مسلم أيضا من رواية الوليد عن الأوزاعي، أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. قال ابن الصلاح عن كمان أنس قال يقول البني يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث فعلل قوم رواية اللفظ المذكور، يعني الرواية بعلوها معللة، يعني التصريح بنفي قراءة البسملة، ما من نفي، وإنما نفي للجهر. لذلك لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح. ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يستفتحون بها السور هي الفاتحة، فليس فيه تعرض لذكر التسمية. وانضم إلى ذلك أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لكن إذا كان أنس ما سمع ما حفظ ذلك فقد حفظ غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وهذه زيادة من ثقة فهي مقبولة. جيد معنى الكلام هنا. وقد أطال الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تعليل هذا الحديث، وكذلك السيوطي في التدريب. وانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على المنتقى لابن تيمية، يقول أحمد شاكر عن يمدح الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، وبالأخير عليه صار خلاف بينه وبينه وعن الرسالة بيني وبين الشيخ حامد الفقي، صار في خلافات قوية بينهما. ومن هذا الكلام لأنه الحامد الفقي حقق كتاب المنتقى من أخبار المصطفى وهو مطبوع في 3 مجلدات المتن فقط، تعلق عليه تعليقات جيدة محمد حامد الفقي. فلذلك عم نقول أحمد شاكر وانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على المنتقى لابن تيمية الجد مو ابن تيمية الحفيد، لأنه إذا أطلق ابن تيمية فالمشهور هو الحفيد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، ولكن هذا الجد صاحب المنتقى ويقاطعه شيخ الإسلام عند الحنابلة. فلذلك يعني أرجع إلى هذا. ثم إن الحاكم في كتابه علوم الحديث ويقول ابن حجر الأسكار وطريق الجمع بين الروايات كما قال ابن حجر ممكن لهذا الحديث تبع التسمية وعدم ذكر التسمية لحمل نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر، وما في قراءة وإنما الجهر من فيها. ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زازان فلم يسمعنا قراءة بسم الله، وأصرح منها رواية الحسن عن أنس كما عند ابن خزيمة كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذا هم كانوا محذوفين لمن قال أنه بدأ الرسول قراءته بالحمد لله رب العالمين الماضي فيه، لكن أي روايات فلم يسمعنا قراءة بسم الله. رواية ثانية كانوا يسرون ببسم الله، وبهذا الجمع زادت دعوة الاضطراب. ذلك يعني إذا جمعنا الجمع يكون الحديث ما فيه اضطراب.
فحينئذ يجاب عن قول أنس لا أحفظه بأن المثبت مقدم على النافي حسب قواعد أصول الفقه. لذلك إذا أنس ما سمع ما حفظ فقد حفظ غيره ذلك كما في هاتين الروايتين فلم يسمعنا قراءة بسم الله فرواية كانوا يسرون ببسم الله. أما في بعض من قال الجهرة ولد عن أبي هريرة أنه جهر بها ويرى الجهرة ابن عمر وابن الزبير وبعض التابعين وبه يقول الشافعي لكن ما عندنا حديث صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالبسملة. أما كاجتهاد من الصحابة والتابعين فيه وذلك الإمام الشافعي أخذ بالجهر بينما بقية أئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد ما في جهر. إن كان عن مالك أخذ الحديث أنه الفاتحة نبدأ فيها ما في لا دعاء استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة لكن عند غيرهم أبي حنيفة وأحمد محمد يوجد هناك دعاء استفتاح واستعاذة وبسملة ولكن سرا لا جهرا. لذلك أبو هريرة عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير التابعون والشافعي اجتهدوا في هذا وبيان الراجح من غيره يكون بجمع الطرق. قال علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وكان بعض الحفاظ يقول إن لم يكن للحديث عندي 100 طريق فأنا فيه يتيم عن لسه ما استكمل بحثه. يعني ذلك هذا بقى يكون لمين لهؤلاء الذين عندهم قدرة زي يقول الحافظ بن حجر بعدين نقل عنه في صحيح النبيس فالله تعالى في لطيف عنايته أقام بعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له وأثنوا أعمارهم لتحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة والدين فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية لا قوة ولا قوة إلا بالله. لذلك إذن نفس الأول أنه إذا جمعنا طرق هذا الحديث ليس مضطربا وإن كان ذكره البعض في الأحاديث المضطربة المعللة.
ويقول لابن حجر الأسفار وطريق الجمع بين الروايات كما قال ابن حجر ممكن في هذا الحديث تبع التسمية وعدم ذكر التسمية لحمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهر مو ما في القراءة وإنما الجهر من في فيها ويؤيده أن نفذ رواية منصور ابن زازان فلم يسمعنا قراءة بسم الله وأصرح منها رواية الحسن عن أنس كما عند ابن خزيمة كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مو معناته أنه محذوفة لمن قال أنه بدأ الرسول قراءته بالحمد لله رب العالمين لما فيه لكن أي روايات فلم يسمعنا قراءة بسم الله. رواية ثانية كانوا يسرون ببسم الله وبهذا الجمع زادت دعوة الاضطراب. ذلك يعني إذا جمعنا هالجماعة يكون الحديث ما في اضطراب وحينئذ يجاب عن قول أنس لا أحفظ بأن المثبت مقدم على النافي حسب قواعد أصول الفقه. ذلك إذا أنس ما سمع ما حفظ فقد حفظ غيره ذلك كما في هاتين الروايتين فلم يسمعنا قراءة بسم الله فرواية كانوا يسرون بسم الله. أما في بعض من قال الجهرة ولد عن أبي هريرة أنه جهر بها ويرى الجهرة ابن عمر وابن الزبير وبعض التابعين وبه يقول الشافعي لكن ما عندنا حديث صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالبسملة. أما كاجتهاد من الصحابة والتابعين فيه لذلك الإمام الشافعي أخذ بالجهر بينما بقية الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد ما في جهر. وإن كان عن مالك أخذ الحديث أنه الفاتحة نبدأ فيها ما في لا دعاء استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة لكن عند غيرهم أبي حنيفة وأحمد حنبل يوجد هناك دعاء استفتاح واستعاذة وبسملة ولكن سرا لا جهرا. لذلك أبو هريرة
عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، التابعون والشافعي اجتهدوا في هذا. وبيان الراجح من غيره يكون بجمع الطرق. قال علي بن المديني: الباب اذا لم تجمع طرقه ولم يتبين خطأه. وكان بعض الحفاظ يقول: ان لم يكن للحديث عندي 100 طريق فانا فيه يتيم. عن لسه ما استكمل بحثه. لذلك هذا بقى يكون لمين؟ لهؤلاء الذين عندهم قدرة. زي بيقول الحافظ ابن حجر بعدين نقل عنه في فتح المبيض: فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له وأثنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية. لا قوة ولا قوة إلا بالله. نحن نقول إن إذا جمعنا طرق هذا الحديث ليس مضطربا، وإن كان ذكره البعض في الأحاديث المضطربة المعللة. طبعا بسم الله. ثم إن الحاكم صاحب المستدرك في كتابه علوم الحديث قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس ننقلها بأمثلتها من التدريب للسيوطي ونصححها من كتاب علوم الحديث للحاكم، إذ سمع بعد ذلك بمطبعة دار الكتب المصرية مع احتفاظنا بتلخيص السيوطي. وهي الأول أن يكون يذكر لي العلل أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن رووا عنه كحديث موسى ابن عقبة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كسر فيه لغته فقال قبل أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. فيه موسى ابن إسماعيل. حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله حوله قال محمد بن اسماعيل هو البخاري هذا اولى لانه لا يذكر لموسى بن عقبه سماع من سهيل. فهذه المشكله العله فيه يعني. وهذه العله نقلها ايضا الحافظ العراقي عن الحاكم ثم عقد عليه فقال: هكذا اعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكايه، والغالب على الظن عدم صحتها، وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم فقد تكلم فيه. وهذا الحديث طبعا كفارة المجلس من جلس مجلسا فكسر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ويبعد أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة، وهم أبو برزة الأسلمي ورافع بن خديج وزبير بن مطعم والزبير بن العوام عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة. وقد بينت هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث الإحياء الغزالي دين الحافظ العراقي رحمه الله اللي خرج أحاديث إحياء علوم الدين. إذا معمول هناك تخريج إحياء علوم الدين بين هناك علة هذا الحديث. شو اسمه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. نعم. الثاني الحديث الثاني مما نقل في التدريب على الحاكم أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا: أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينة وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة وعبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال الحافظ فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، لكن نفس هذا الحديث له شواهد ولطرق كمان أقل درجاته الحسن. وإنما روى خالد الحزاع عن أبي قلابة مرسلا وأسند ووصل إن لكل أمة أمينة وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحزاء وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين.
الثالث
كل أمثل يعني يجيب على الأحاديث التي تكلم عليها العلماء لأن فيها علل، أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره باختلاف بلاد رواته، فرواية المدنيين عن الكوفيين فحديث موسى بن عقبة عن إسحاق عن أبي إسحاق من أبو إسحاق دائما إذا أطلق السريعي عن أبي بردة عن أبيه عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال هذا إسناده لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح. والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، أنه إذا سلمنا بهذا فلا يلزم منه رد كل اختلاف لأدنى اشتباه، أنه أدنى اشتباه وأدنى اختلاف بين العلماء مو دائما بيكون حديث ضعيف، فإنما هذه أمثلة. ثم رواه الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني قال سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليران على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه هكذا، وقال وهو الصحيح المحفوظ، يعني إذن المحفوظ في هذا الحديث عن ثابت حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي بردة عن الأغر المزني وعن أبيه أبي موسى الأشعري. تنبيه في نسخة التدريب الأغر المدني غلط بالدال وتصحيبه، فإن الأغر المدني تابعي مولى لأبي هريرة وأبي سعيد، وأما الصحابي فهو الأغر المزني بالدال وهو الذي يروي عنه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي، يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته بل لا يكون معروفا من جهته، كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور سورة الطور والطور وكتاب مسطور. قال الحاكم خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان، وهو معلول من 3 أوجه، أحدها أن عثمان هو ابن أبي سليمان، هو عثمان بن سليمان بن زبير بن مطعم قاضي مكة يروي عن سعيد بن زبير، والخطأ من زبير بن محمد وهو الخراساني من أهل الشام فيه ضعف. نعم. والآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع بن زبير بن مطعم عن أبيه. والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. إذن في علل تنتهي ثلاثة. الخامس أن يكون روية بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريقة أخرى محفوظة، فحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار الحديث. قال الحاكم علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محله قصر به، يعني في هذا الحديث، وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار، وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. يعني كله أمثلة على إيش؟ على العلال. السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، فحديث علي بن حسين بن واقد عن أبيه عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب، واضح عنكم الخطاب؟ قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث؟ وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن علي بن خشرم حدثنا علي بن حسين بن واقد بلغني عن عمر فذكره معناتها انقطاع. السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله. حديث أبي شهاب عن سفيان الثوري. أبي شهاب هي لجاي معنا في غلطة للسيوفي مثل الحديث هذا قال كحديث ابن شهاب إنما هذا أبو شهاب الحناط عن أبي شهاب الحناط عن سفيان الثوري عن حجاج ابن فرافصة عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره. تنبيه قال السيوطي في التدريب في هذه العلة السابقة كحديث الزهري عن سفيان عنكم كحديث الزهري ايه كحديث الزهري عن سفيان الثوري وهو خطأ غريب من مثله. هذا كلام السيوطي ثم على الخطأ الذي أخطأه وهو إمام كحديث الزهري وهو الزهري كحديث أبي شهاب الحناط فهو خطر بباله الزهري عواض أبي شهاب ابن شهاب لذلك قال حديث الزهري. فهذه خطيئة عجيبة أن تظهر من مثل السيوطي. فحديث الزهري هي معناتها غلط من يمين السيوطي فإلا هي كحديث أبي شهاب الحناط عن سفيان الثوري وهو خطأ غريب من مثله فإن الزهري أقدم جدا من الزهري من الثوري ولم يذكر أحد أنه روى عنه. والصواب كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري كما في علوم الحديث. فأي ذاته الحافظ السيوطي رحمه الله من الآن هنيك حديث أبي شهاب حديث أبي شهاب ظن هو ابن شهاب وهو الآن كحديث الزهري فهو لا هو الزهري ولا هو ابن شهاب وإنما أبو شهاب الحناط. وابن شهاب مثل ما قال الزهري لا يروي عن سفيان لأنه أقدم منه لأنه الزهري تابعي سفيان تابع تابعي لذلك كيف يروي عنه ناصر. وأبو شهاب هو الحناط بالنوني واسمه عبد ربه بن نافع الكناني والحديث عنه في المستدرك للحافظ فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه ابن شهاب عواض أبي شهاب فنقله بالمعنى وجعله الزهري وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار رحمهم الله ورضي عنهم. يعني تعليقه لي وبنحر هذا الغلط موجود عنكم مبارك تماما تحرف اسمه مؤلف نصيحة الأخوان ابن شيخ الحزاميين إلى والد إمام الحرمين عواض حزاميين كتب إمام الحرمين وبالتالي غير اسم رسالته إلى إثبات الاستواء والفوقية وكلتا الرسالتين واحدة لمؤلف واحد وقد بينت ذلك بدلائله في مقدمتي على نصيحة الأخوان. ثم إن هذه العلة التي أعل بها الحاكم هذا الحديث غير جيدة بل غير صحيحة لأن أبا شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري لتسمية يحيى بن أبي كثير فقد تابعه عليه عيسى بن يونس ويحيى بن الضريس فروياه عن الثوري عن حجاج بن عطاء عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وله أيضا شاهد وإن شئت فسميه متابعة قاصرة برواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير بإسناده فانتقض تعليل الحديث بغلط أبي شهاب الحناط. انظر أسانيده في المستدرك وبالله التوفيق. إذن أخطأ الحاكم بأنه هذا الحديث معلم
الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، حيث يسمعه مالكون يسمعها فهو يسمعها، فعلتها أنه لم يسمعها منه كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون. قال الحاكم قد ثبت عندنا من غير وجه رواية في أحد بن كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث. ثم أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس فذكرته. أقول التاريخ هنا إن هذا في علة بالإسناد الحديث، هذا الإعلان متجه على هذا الإسناد، وإلا فإن المتن صحيح في وروده من طرق أخرى تثبته. فانظر التلخيص العبير وخلاصة البدر المنير. التاسع أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من يروي تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة للواقع، فحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم الحديث. قال الحاكم في هذا الحديث علة صحيحة، والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه، لأنه مو واضح المجرة عندنا، أخذ موجودها طريق المجرة فيه. المجرة باب السماء. الجادة يظهر غلط الجادة، خلي المجرة من أخذ طريق المجرة فيه، أقول المجرة باب السماء، وكأنه يريد أنه أبعد جدا في هذا الإسناد. ثم رواه الإسناد إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن الخضر عن الأعرج عن عبيد الله بن رافع عن علي بن أبي طالب. يعني هذا كمان حديث الفروق، هذا حسن بفروقه وسوائده، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولذلك بدأ به الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل في الافتتاح. العاشر أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، حديث أبي فروى يزيد بن محمد حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضعف في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. حديث تعبان بن مسجد. أربعة رواه هكذا الدارقطني من طريق يزيد بن سنان عن أعمشه، ثم نقل الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري قوله هذا حديث منكر فلا يصح، والصحيح عن جابر خلافه. ثم قال عقبه يزيد بن سنان ضعيف، ويكنى بأبي فروة الرهاوي وابنه ضعيف أيضا، وقد وهم في هذا الحديث في موضع عنه. ثم ذكر الحاكم علته وهي ما روى في إسناده عن وقيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره الموقوفا. ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الناس لحصر أنواع العلل، يعني ذكر أمثلة على العلل مو على الحصر، فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الأنواع وبقيت أجناس لم نذكرها وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم. واعلم أن من العلة ما لا يقدح في صحة متن الحديث، أنكم ما لا يقدح من فيه هذا هو فيه ما لا يقدح في صحة متن الحديث، وهو ما قلناه سابقا من أن العلة قد تكون في الإسناد وحده دون منحه لصحته بإسناد آخر صحيح، كالحديث الذي ذكرناه من رواية يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار.
قلنا انه وهم فيه بذكر عمرو بن دينار اذ هو محفوظ من روايه الثوري عن عبد الله بن دينار، وعمر بن دينار وعبد الله ثقتان، لذلك الاسناد ضعيف والمتن صحيح. وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العله في اقوالهم على الاسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي من كذبه او الغفله او سوء الحفظ او نحو ذلك من الاسباب الظاهره القادحه، فيقولون هذا الحديث معلول لفلان مثلا، ولا يريدون العله المصطلح عليها، ان في عله خفيه اما يقولوا معلول بمعنى انه في سنده ضعيف فهو عله الحديث، لكن ما معناها انه هي العله خفيه، لكن يطلقون على الحديث اذا كان في اسناده رجل ضعيف فهذا علته، لانها انما تكون بالاسباب الخفيه العله التي تظهر من سبر طرق الحديث، سبر تعرف الطرق بعمق، هذا معنى السبر، السبر تعرف الطرق بعمق كما تقدم. وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد، عن طريق الإرشاد الإشارة ولا صوة الإرشاد اسمه كتاب الإرشاد في علماء العباد للخليلي، إشارة غلط، الإرشاد في علماء البلاد كتاب كبير، هذا ترجم فيه المحدثين وهو كتاب كبير انتقبه الحافظ السلفي، يعني أخذ منه أشياء. وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضالة، حتى قال تحت الإرشاد في معرفة علماء الإنبياء، من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ، فهو العلة فإن كان إسناده صحيحا لكن فيه إلا وأنه كذب هذه الرواية عن رواية الأكثرين، ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح، مو اصطلاح علماء المصطلح، وإنما أنه في هناك علة، ومثل له بحديث مالك في الموطأ أنه قال بلغنا أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، فرواه مالك معضلا هكذا في الموطأ، ورواه موصولا خارج الموطأ، وقد رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عزان، ماذا عن كل ابن فيه، عن محمد بن عزان عن أبيه عن أبي هريرة، وقد صار الحديث بعد بيان إسناده صحيحا، قال بعضهم وذلك عكس المعلول فإنه ما ظاهره السلامة فاطلع فيه بعد الفحص على قادح، وهذا كان ظاهره الإعلال بالإضلال بالإعضال، فذلك تظاهر مخفي، فلما فتش تبين وقته. ونقل ابن الصلاح تبعه النووي في المسيوطي أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث، كما هذا ما هو علة هذا، فإنما إذا حديث ناسخ منسوخ فهذا أفضل حكمه، لكن ليس علة كان يعمل به قديما فجاء الناسخ فرسخ ذاك الحكم، لكن هذا تعبير الترمذي، لذلك أنه تبعه أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث. ونقل السيوطي في التدريب عن العراقي أنه قال فإن أراد يعني الترمذي أنه علة في العمل في الحديث فصحيح، يعني العلة لا يعمد به، لكن ليس هذا معناه أنه معلل بعلة خفية كما هو معرفة الحديث المعلل، أو في صحته فلا، الحديث صحيح ولكن بطل حكمه. أنا مثلا كنت رسول أول شيء نهى عن زيارة القبور في أول الأمر خشية أن يعبدوها، أنه كان لسا يعني قريب عهد الكفر بالإشراف. فلما تمكن الإيمان في قلوبهم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فنشق هذا الحكم القديم تبع النهي، فإنما الأولان صحيح والثاني صحيح، لكن الثاني أفضل الحكم في الأول، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة، إنما الماء من الماء في الصحيح، لكن جاء الحديث الآخر إذا التقى الفتانة وغابت الحزبة وإنما الغسل أنزل أولى من ذي، فهذا صحيح وذاك صحيح، لكن الأول بطل حكمه. وفي أحاديث من نوع كنت نهيتكم عن الدخان بحكم الأضاحي ألا كن شكروا وأطعموا وادخروا، كمان اثنين صحيحين، لكن المتأخر نسخ حكم المتقدم. والذي أجزم به من كثير منهم أن الترمذي إن كان ثم نسخ علة فإني لم أقف على ذلك في كتابه، ولعلي أجده هذا مساس هو ولعلي أجده فيه بعد، فإن أريد به أنه علة في العمل بالحديث فقط، ولا يمكن أن يريد أنه علة في صحته، لأنه قال في سننه إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، فلو كان النص عنده علة في صحة الحديث لصرح بذلك، لأنه في علة الحديث وإنما في العمل فقط. فالحمد لله رب العالمين، يوم يوقفوني الحاجي لأن هذا موضوع الحديث المعلل الطويل. قال يا أخواننا أن اليوم الخميس، الخميس الآتي ما في عنا درس، يعني يوم السبت في عنا دوام رسمي هون، في عندي 15 ساعة في الأسبوع، ولكن يبقى يوم الاثنين فقط بعد العصر من الساعة 5 للـ6:30 إن شاء الله نعمل نكمل الكتاب هذا. أما يوم الخميس ما عندي استطاعة، فقط يوم الاثنين في كل أسبوع إن شاء الله.